الله رائدهم وجنته لهم دار رضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أريد أن أسألك يا شيخ، حكم نحن أنا أعمل في خيادة النساء ونقصهن في الطول والعرض، وأريدك أن تجبنا على هذه الحرفة، هل هي حلال أم حرام؟
أعد السؤال.
أريد أن أسألك في سؤال، أعمل في الخياطة، خياطة النساء،
أيوة،
ونقصهن في الطول والعرض الجلود، ما حكم هذا العمل؟
أنت بنفسك الذي تأخذ مقاسات النساء؟
إيه نعم.
هذا لا يسلم من، لا يجوز هذا الكلام. وكل امرأة تأخذ المقاسات، أما أنت فلا تمس أجساد النساء، بارك الله فيك. هذا يتطلب،
بارك الله خيرا يا شيخ.
وياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيك.
الحمد لله، بارك الله فيكم.
أود أن أسأل عن صحة هذا الحديث شيخنا، الذي فيه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على قبر فقال صاحب هذا القبر يعذب، فأتى بجريدة نخل وشقها نصفين ووضعها على القبر وقال عليها أن تخفف. سؤال آخر، واضح أول سؤال؟
نعم.
سؤال آخر، في حادثة وفاة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة رقية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكم لم يقارف الليلة؟ السؤال الأول، هل هي السيدة رقية أم السيدة أم كلثوم؟ السؤال الثاني، هل هي حالة خاصة ولا عند دفن أي سيدة يجب أن يكون الرجل الذي يقدرها لم يقارف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. أما الحديث الأول ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان بسبب أمر كبير في أنظاركم. ثم قال بل إنه كبير، أي كبير عند الله. قال، أي عليه الصلاة والسلام، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وفي ثالثة لا يستتر من البول. ثم أتى بجريدة خضراء فشقها نصفين ووضع على كل قبر شقا منها، قائلا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الحديث ثابت في الصحيح وغيره، في البخاري وغيره. أما هل المقبورة التي قال النبي لما أتي بها لتدفن، هل هي أم كلثوم أم أنها رقية زوجة عثمان؟ كلتهما كانت زوجة لعثمان بعد الأخرى. فأقول وبالله التوفيق، الظاهر أنها أم كلثوم، والله تعالى أعلى وأعلم، ولم أقف على نص ثابت بذلك، ولكنها أقوال لبعض أهل العلم، فالله أعلم. أما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما أتي بها كي تدفن فقال هل منكم من رجل لم يقارف؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فنزل في قبرها فدفنها. فهل هذا مضطرد مع كل النساء أن الذي يدفن النساء عموما ينبغي ألا يكون جامع أهله من الليل، أم أنها حالة خاصة؟ الظاهر أنها حالة خاصة لأنها لم تضطرد في سائر الجنائز والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخي جزاك الله عنا خير الجزاء.
وياك.
لو سمحت، أختي أرملة من 3 أيام وكانت مفروض تسافر لبنتها في السعودية، لأن بنتها في حالة خطر يعني وبتولد، ومفروض الشهر الجاي زوجها بيخلص لها الأوراق بتاعت جواز الشهر ده. هل هي تقدر تسافر وما يبقاش عليها اسم بعد، بما انها دلوقتي هتبقى في العدة بتاعت الوفاة، ولا يبقى عليها اسم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، وأنا أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومع علي ومعها ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء الأربعة وفريق من التابعين يرون أنها تعتد في أي مكان شاءت وتسافر في أي مكان شاءت. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نساءها وهن في عددهن من وفاة أزواجهن، تخرجهن للحج والعمرة. نعم، هناك حديث ورد في الباب أن النبي قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ولكن في سندي ضعف. وعلى هذا فنختار رأي هؤلاء الأربعة من الصحابة، وإن كانت المسألة كما لا أخفى فيها خلاف، فابن عمر يمنع وأبوه نقل عنه بسند فيه مقال، وعثمان وابن مسعود يمنعون. أما فأختار الرأي القائل بجواز الذهاب وهو رأي عائشة وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
وياك.
يا شيخ، أريد أن أسألك عن صحة حديث حكم التسعير عن أنس بن مالك قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلا السعر فاستأذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القاضي بالباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال.
التسعير،
أريد أن أعرف هل هو صحيح أم لا.
الحديث صحيح، لكن زدت أنت بعض الزيادات فيه، لكن الحديث أصله صحيح. والتسعير مكروه إلا إذا دعت الحاجة إليه في الأقوات، فحينئذ يجوز التسعير في الأقوات والضروريات. فإذا كان هناك دواء تحتاج إليه عامة المسلمين أو يحتاج إليه عموم المسلمين، فيجوز للحاكم إذا تدخل الصيادلة بالجشع، يجوز للحاكم أن يضع له سعرا محددا. وكذلك الأقوات الضرورية كالرز كالخبز كنحو ذلك، يجوز للحاكم إذا كانت ثم أزمات ومجاعات أن يتدخل في التسعير لدفع الضرر. أما في الأحوال الهادئة أو الغلاء فيها قريب، ففي هذه الحال التسريع يكره، التسعير يكره للحديث الذي ذكرته، وفي الحديث: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
معكم محمد من مطوب.
تفضل يا أختي.
معكم محمد من مطوب يا شيخ.
طيب، ما سؤالك؟
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا ملتزمة من 20 سنة.
طيب، الحمد لله.
وبعدين أنا لو دلوقتي أصبت ومريضة ولم أستطيع أن أقوم بفروض الزوجية،
عافاك الله. ما السؤال؟ ما السؤال يا أختي؟
سمعني حضرتك؟
نعم سمعتي. ما السؤال؟
أنا لا لا يعني ما أستطيعش أن المؤشرة الزوجية تعبانة، عمل عملية في ظهري وتعبانة جامد يعني.
طب إيه السؤال؟
زوجي بيطالبني بحقوقه وأنا مش قادرة.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد.
عليه الصلاة والسلام. عندي سؤال آخر لو سمحت.
إيه؟
عندي أنا كنت السبب يعني غير مباشر في وفاة عيل عندي. ابني يعني كان نايم وانا ولحت اللمبه علشان علشان ما يقومش يترقص في الضلمه، فكان النصيب والبيت ولع وهو مات فيه. فانا سمعت حضرتك مره بتقول ان واحده نامت على ابنها وكده، فهي يعني تصوم 60 يوم وكده. فالموضوع ده مأزمني جامد. الله يكرمك في ابني نوبك سواء في السؤالين، الله يرضى عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كانت الزوجة مريضة وزوجها يطالبها بالمعاشرة الزوجية وهي لا تطيق ولا تتحمل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تأثم حينئذ ولا شيء عليها. أما عن السؤال الآخر أنها أوقدت مصباحا، فشاء الله وقدر أن يحترق البيت بسبب المصباح فمات ولدها داخل البيت، هل هذا يعد قتل خطأ؟ هذا لا يعد قتل خطأ، لا يعد من قتل الخطأ ولا شيء عليك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا أحبك إزاي يا شيخ.
أحبك الله.
السؤال أول يا شيخ، هل قراءة القرآن جماعة بدعة؟
في صوت واحد؟
نعم.
في صوت واحد؟
نعم.
للتعليم أو مطلقا؟
للتعليم.
لتعليم الناس؟
نعم.
إذا كانت للتعليم لا بأس.
إذا كانت ليس بالتعليم؟
إذا كانت للتعليم لا بأس، إذا كانت تعبدية فلم أقف عليها عن أصحاب رسول الله.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
قال الله تعالى: ويل للناس تأتيهم الشهوة بدون النساء. قال الله تعالى: ويل للناس تأتيهم الشهوة بدون النساء.
قال الله: ويل للناس تأتيهم الشهوة بدون نساء.
نعم.
لا لا، ما في كلام مثل هذا.
ليس هذا سمعت في واحد
آية. ويلي، ما في واحد آية كده يا أخي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إنه حبك في الله، بس عندي سؤال عاوز.
تفضل حبك الله. تفضل.
عاوز أعرف معنى أو مدى صحة حديث التكبر على المتكبر صدق؟
لا يا صح.
ما فيش حديث صحيح.
لا لا. لا
لا. لا يصح يعني الحديث.
لكن عندنا نصوص أخرى قد تتحرك في خلالها. نعم. وجزاء سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إلى غير ذلك من العمومات.
لكن لا يوجد حديث.
لا 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 صح. السلام
عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم.
إن حبك في الله.
حبك الله.
شيخ بعد إذنك عندي سؤالين. والله حضرتك، العدة بتاعت المرأة بتحسب بالشهور الميلادية ولا الشهور الهجرية؟ وبتحسب عدد أيام ولا ثلاث شهور؟
عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟
عدة الطلاق.
لا، عدة الطلاق بالحيضات.
لكن بالحيضات.
لكن إذا كانت من القواعد. نعم. من النساء اللواتي لا يحضن فثلاثة أشهر عربية قمرية.
نعم. نعم.
مفهوم؟
مفهوم. عندي سؤال آخر شيخ.
نعم.
دلوقتي حضرتك إن الشرع بيقول إن الزوج والزوجة لما بيطلقوا يقعدوا في البيت مع بعض ثلاث شهور. فلو حصل إن
هذا في حال الطلاق الرجعي.
نعم.
لكن في حالة الطلاق على الإبراء هذا لا يلزم.
نعم.
وفي الطلاق المبتوت لا يلزم، وفي الخلع لا يلزم.
نعم. طب يا شيخ بعد إذنك دلوقتي لو الزوج ما جلس مع زوجته خلال الثلاث شهور دول، ده لا يعتبر عليه وزر؟
لا، ليس عليه وزر.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وياك تفضلي.
وفي أبي الشيخ محمد حسان وكل العاملين على هذه القناة.
اللهم آمين. السامعين
والسامعات. أنا عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا أم عندي ثلاث أولاد. وأبوهم بخيل جدا عليهم جدا لدرجة بيستخسر يجيب لي الولد إزازة الدواء. وكل زعقنا علشان الفلوس، كل لما عيل يعيا ولا أي حاجة ما بيرضاش يجيب العلاج وبيدينا الفلوس بالعافية. ورغم ذلك اللي هو بر بابوه وامه بيصرف عليهم وبجيب لهم كل حاجة وبخيل علينا ومش واثق فينا، يعني ما بيعينش الفلوس في البيت كمان بيعينها مع والده.
طب ما السؤال؟
السؤال أنا عايزة حضرتك توجه له كلمة إن هو لما بيصرف على بيته وعلى أولاده يعني ربنا بيديله حسنات برضه زي ما بيصرف على أبوه وأمه، إحنا مسؤولين منه. والسؤال الثاني حضرتك إن هو شغال في المطار وفيه ناس بتديله فلوس في الجواز والفلوس دي بياخدها وبيصرف علينا منها، هل الفلوس دي حرام ولا حلال؟
فلوس رشوة يعني ولا؟
الفلوس دي يعني واحد بيديله الجواز بيبقى فيه 100 جنيه أو 200 جنيه بيديله الجواز بحيث إن الجواز لو فيه خطأ ولا حاجة ما يرجعوش، بس جوزي بيقول لو في اي غلط بيرجعه برضه. فانا حضرتك عايزاك تفيدني بالله عليك وتوجه له كلمة اللي هو لما بيصرف على اولاده يعني عياله برضه مسؤولين عليه زي ابوه وامه مسؤولين منه، وانا حضرتك دلوقتي زعلانة وفي مشاكل وعندي والد، فعايزاك حضرتك توجه له اي كلمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. اما عن الإنفاق على الأهل والأولاد فهذا واجب ليس تفضلا من الزوج، بل واجب عليه، وواجب عليه أن ينفق بالمعروف قدر سعته وقدر احتياج الأبناء والأهل، فهذا ليس فضلا بل هو فرض وواجب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قيل لأبي هريرة من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وهي بمعنى أن يضيع من يعول. فالزوج الذي لا ينفق على زوجته وأولاده وهو مستطيع الإنفاق، أو الذي ينفق عليهن بتقطير آثم، وللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه وهو لا يشعر. أما ما يحدث في المطار على ما ذكرت أن شخصا يضع له في الجواز 100 جنيه للتغاضي عن خلل أو لنحو ذلك، فهذا المال لا يحل له والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. لي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا كنت حامل من 3 سنين وولدت في رمضان وفطرت شهر رمضان كله، والسنة اللي وراها كنت حامل برضو، وبس قضيت 27 يوم، فضل 3 أيام عليا فطلعت عنهم، وجيت السنة وراها كنت حامل فافطرت 10 أيام وقضيت منهم 5 وفضل 5 فكده بقوا 8، والسنة اللي فاتت كنت برضع فطرت بس 2 فأنا كده علي 11 يوم، أنا طلعت عنهم، هل أعيدهم صيام ولا ما أعيدهمش؟
أفضل لك وأحوط لك في دينك أن تعيدي صيام هذه الأيام العشرة.
السؤال الثاني، نعم. حضرتك انا كان بيجي لي الحيض 6 أيام قبل ما اركب الشريط، انا ركبت الشريط هو 6 برضه بس بتنقطع عند الرابع وبعد كده بتيجي عند الثامن ثاني، فهل انا يعني اصلي عادي بعد 6 أيام ولا ما اصليش؟
لا يعني عذرا، يعني اليوم الثامن بتاتي دم حيض، واضح انه دم حيض او لا؟
دم حيض.
هذه المسألة فيها وجهان للعلماء. فهناك قول أنك تمتني عن الصلاة من اليوم الأول إلى اليوم الثامن إلى أن ترى الطورة بعد اليوم الثامن.
ما ساعات بتيجي 9-10 حضرتك، أنا مش عارفة بقى يعني.
اصبري، تمتنعي ما دامت الحيضة تنزل من اليوم الأول إلى أن تري الطهر، سواء رأيته يوم الثامن أو التاسع أو العاشر. هذا قول وهو الذي أختاره. هناك قول آخر أنك تمتنعين من الأول إلى الرابع، فإذا انقطعت الدماء في الرابع اغتسلت وصليت، فإذا نزلت في السادس أو السابع امتنعت مرة ثانية، والله أعلم. أما رأي الأول والذي أختاره من آراء العلماء وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، بارك الله فيك يا رب.
عفيك.
دلوقتي أنا كنت عملت إجهاض في شهرين، وكان يعني جالي نزل دم لمدة يعني أسبوع وانقطع، كان المفروض إن يعني يحصل طهر امبارح، بس حصل ظروف وما عملتش طهر، ففروض امبارح كان عليا، فأنا أقضيها إزاي؟ أقضيها فرد مع فرد، ولا أقضيها كلها مرة واحدة وأصلي
بعد كده؟ لا أعيد السؤال مرة ثانية.
دلوقتي أنا كان المفروض يبقى يعني كان في طهر امبارح، المفروض يبقى في غسل، وكان عليها فروض امبارح من الصبح، واللي حصل ان انا يعني حصل ظروف وما حصلش اغتسال، وحصل النهارده، فاقضي ازاي الفروض بتاعت امبارح؟ اقضيها
على المتيسر. على المتيسر ممكن تجمعيها جميعا. نعم،
هنا لا يشترط الترتيب.
لا، لماذا لا ترتبي؟ رتبي ما دام الامر بامكانك ان ترتبي.
لا يعني لا يشترط الترتيب في ان يعني القضاء مع الحاضر.
لا لا لا،
يعني اصليها كلها مره واحده وبعد كده الحاضر عادي، ما فيش مشكله.
نعم نعم.
طيب جزاك الله كل خير. طيب، طيب لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هي تفرق يعني الإجهاض في شهرين عن الإجهاض بعد اكتمال الجنين؟
نعم تفرق طبعا، لا شك
تفرق.
لا شك تفرق. نعم، لأن بعد نفخ الروح يعد قتلا للنفس.
لا لا لا، أنا ما أجهضتش بنفسي، أنا ده حصل إجهاض كده يعني الجنين يعني النبض توقف لوحده، أقصد في الدم، في الدم هنا بتفرق دم من
لا عموما لا عموما اذا انقطع الدم اغتسل وصلي.
طيب جزاك الله كل خير.
السلام عليكم.
ويدعي لي ان ربنا يعوض عليا يا شيخ.
الله يعوض عليك يا رب.
الله يخليك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك، انا ساكنه في، انا يعني متواجده في احدى الدول العربيه في الكويت، وانا دلوقتي حامل، وهنا متابعه الحمل مش قد كده، مش حلوة يعني. فأنا إن شاء الله هنزل مصر بس بدون زوجي، هنزل أنا وابني صغير، ووالدي هيستناني في المطار هناك، وزوجي هيوصلني من المطار هنا، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ وخاصة إن أنا يعني المتابعة هنا سيئة، وأنا ليا وضع خاص في الحمل والولادة، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكجواب مجمل يجوز هذا للضرورة، ما دام زوجك سيوصلك إلى الطائرة، وأبوك سيستقبلك في الطائرة، والرفقة آمنة، في هذه الحال وللاضطرار الذي أنت فيه أرى أن ذلك جائزا. وليس معنى قولي هذا أن هذا يجوز، ليس معناه أن السفر بدون محرم يجوز، لا، ولكن عند توارد المفاسد نختار أخفها. فعندنا الآن مفسدتان، مفسدة السفر بدون محرم، ومفسدة المرض الذي ألم بك واحتياجك إلى طبيب، إلى من يعالجك. فأقول إن السفر بلا محرم بالطريقة التي وصفت، أن يوصلك شخص إلى المطار ويستقبلك آخر، أخف من الضرر الثاني، فعليه أرى الجواز في هذه الحال، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله.
بارك الله فيك شيخنا.
وفيك بارك الله.
الله يجزاك خير. شيخنا، في رجل له زوجة وأولاد، وله أولاد من زوجة أخرى طلقها، وينفق على هذه يعني على هذه الزوجة والأولاد، ويعطيها المصروف الكافي لها، وينفق على الأولاد الثانيين من الزوجة الأخرى. هذه الزوجة اللي هي لا زالت على ذمته توفر من المصروف البيتي على مر السنوات، ومات هذا الرجل رحمه الله تعالى، فهل ما يعني وفرته هذا اللي وفرته يعتبر ميراث لأولادها يعني الأولاد أولاده من الزوجة الأخرى لهم حق فيه وأمه؟
ليس للأولاد الآخرين حق فيه، لأن هذا مال تملكته الزوجة الجديدة للإنفاق على نفسها وأولادها، فكونها ادخرت من هذا المال الذي قد قبضته من الزوج فعلا وليس وصية بعد الممات وليس تركة، المال لها ولأبنائها فحسب، والله أعلم.
جزاك
وإياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مستر؟
الحمد لله.
إنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
حسنك بس يا شيخ في سؤالين. السؤال الأول، كيفية إخراج زكاة المحلات التجارية؟ السؤال الثاني، الصلوات الفائتة. ورد فيها رأيين، اللي هو الرأي الأول اللي هو قضاء الصلوات الفائتة، الرأي الثاني اللي هو قضاء وقت مع وقت حتى يغلب على الظن أداء ما فات فيوم أرجع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن زكاة المحلات التجارية فتقوم البضاعة التي تباع وتشترى، وتضاف إليها الديون التي لك عند الناس ديون حية، أما الديون التي لا يرجى سددها فلا تضاف. إذن البضاعة مع الديون التي لك عند الناس يرجى سددها، ويخصم من ذلك الديون التي عليك، ويزكى على المتبقي إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما الأصول الثوابت كالأرفف والثلاجات والموازين ونحو ذلك فلا زكاة عليها. أما عن السؤال الثاني وهو الصلوات الفوائد التي تركها شخص عمدا، فهذه الصلوات الفوائد التي تركت عمدا لزاما أن تعاد، وهذا رأي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك، وأيضا قول عن الإمام أحمد، أحمد له قولان هذا قول عنه وهذا الصحيح. يرى الجمهور من العلماء أن الفوائد لزاما أن تقضى، لزاما أن تقضى، وهذا الذي أختاره وأتدين الله به، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام أفضلك الشيخ.
نعم.
لو سمعت عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، حكم البعد عن الزوجة يعني قد إيه، والواحد لو استأذنها ممكن يجلس تاني قد إيه؟ والسؤال الثاني بالنسبة لاسم كريم، ولد عندي سميته كريم، ففي ناس بيقولي لي اسمي يعني مشكوك فيه وفيه صفة من صفات الله، فعاوز فضلتك تفيدني يعني، وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما مقدار المدة الزمنية التي يبتعد فيها الزوج عن زوجته فليست محددة بزمن، إنما المآل إلى أو الرد إلى التضرر من عدمه، فإذا كان هناك تضرر، إذا كان هناك تضرر منع الشخص من التغيب، أما إذا كان هناك تحمل فبالتراضي بينهما. ومن العلماء من يجعل لذلك أمدا 4 أشهر أو 6 أشهر. هذا وعن اسم كريم فلا شيء فيه ولا مانع منه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي بعض الأحاديث أردت أن أعرف صحتها. الأول، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. صحيح؟
هذا الحديث به علة ولكن معناه يثبت. نعم. معناه يثبت لشواهده.
نعم. طيب حديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
بهذا أيضا صح. بهذا أيضا به علة. بهذا الحديث علة ولا آخر.
نعم. حديث من خافض على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
صحيح.
صحيح.
نعم.
طيب حديث الرجل إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع.
لا أحتاج إلى مراجعته.
طيب بقي يعني 3 أسئلة. الأول يعني اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الآحاد، فهل فعله هذا محمود أو لا؟ والسؤال الثاني هل يكثر الثواب في الصلاة كلما كثرت الجماعة؟ والسؤال الأخير أجر صلاة الجماعة 25 ضعفا هل هو خاص بالجماعة التي تكون في المسجد أم يشمل الجماعات في البيوت المتخلفة عن الصلاة في المسجد؟ وجزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما هذا الإطلاق الذي ذكرته من أن الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد، فهذا الإطلاق لا أستطيع أن أقرك عليه الآن، وذلك لعلم أن مالكا رحمه الله إذا ثبت عنده الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل بقول الرسول قول أحد، وإنما قد تكون هناك مقامات على سبيل المثال كما سلف في مسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. نعم، ورد عن وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولكن مالك رحمه الله قدم على هذا قول أهل المدينة، وكان مالك يرى الإرسال. لماذا وفي المسألة حديثان؟ هو لم يتأكد من ثبوتهما عن الرسول بصورة مستديمة. أما حديث وائل فأجاب عليه المالكية بأن وائلا لم يكن من سكان المدينة، كان وافدا على المدينة ثم رجع إلى بلاد حضرموت. قالوا إن وائلا رأى النبي في حالة واحدة أو حالتين أو 3 ليس كالصحابة الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سهل بن سعد الساعدي قال ما حاصله لم يدر من الذي أمر سهل بن سعد الساعدي، وخاصة وأن سهل بن سعد الساعدي كان صغيرا جدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل الآمر أبو بكر لعل الآمر عمر رضي الله عنه، فلم يرد الحديث، إنما رأى أن هذه النازلة التي رواها الصحابة هؤلاء نازلة خاصة، والله أعلم. أما هل يكثر الثواب بكثرة عدد المصلين في الجماعة أم لا؟ قال بذلك بعض أهل العلم وأوردوه وجها من أوجه الجمع بين الأحاديث التي فيها صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده 27، في رواية 25، في رواية 23، كلها روايات ثوابت، فقالوا إن هذه الفروق سببها التفاوت في عدد المصلين، كذلك من أسبابها حسن قراءة الإمام، كذلك من أسبابها تحسين الصفوف، والله أعلم. أما هذا الثواب ينسحب على المصلين في البيوت أم أنه على الجماعة في المسجد خاصة؟ كل مأجور، لكن قدر الأجر يعلمه الله. أما في المسجد بلا شك، في الفرائض فهو أولى، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيكم فيكم فضيلة الشيخ. عندي خمس أسئلة بارك الله فيك. السؤال الأول، أخت أقامت حفلا بمناسبة خطبتها وبعد 5 أشهر من الخطبة انفصلت منه، وهي التي طلبت الانفصال، فهل ترد له المأكولات التي أتى بها في هذا الاحتفال من غلال وفاكهة وحلويات، لأن الخاطب يقول لها بأنه لن يسامحها يعني في هذا المال، يريدها أن ترجع له. السؤال الثاني، هل إزالة شعر وجه المرأة التي تكشف وجهها أمام رجال الأجانب هل هذا يعد من الزينة أم هذا جائز؟ السؤال الثالث، الأصل في الدف أنه مصنوع من الجلد، ولكن في هذه الأيام أصبح مصنوعا من البلاستيك، بحيث أصبح الصوت أعلى وأقوى ومختلفا عن صوت الدف الأصلي بعض الشيء، فهل هذا الدف الجديد جائز؟ السؤال الرابع، في الصلاة إذا نسيت ركنا في الركعة الثانية أو الثالثة مثلا، كيف أصلح الصلاة وهل تهدم الركعات التامة التي كانت في الأول؟ والسؤال الخامس، هل يحلق رأس الجارية كالغلام في العقيقة وهل يسن الختان في اليوم السابع؟ والسلام عليكم بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الخاطب الذي تكلف في حفلة الخطوبة وغرم مالا وبعد ذلك ردته المخطوبة بلا سبب منه، إنما السبب منها كاملا، فيطالب بالغرامات المادية التي غرمها أثناء حفلة الخطوبة، فله ذلك وبالله التوفيق. أما عن إزالة شعر المرأة الكاشفة للوجه، إزالة شعر وجهها هو يسبب فتنة هو بلا شك زينة، أما النمص فمحرم قطعا. أما الآخر فإذا كانت لحية أو شارب جاز لها، استحب لها أن تزيلهم. إذا كان شعرا في الخد أو في الجبين ففيه الوجهان، وهذا يسبب فتنة إذا خرجت المرأة به، فعليه لا تفعله، فالله لا يحب الفساد. أما عن حلق الجارية وعن الختان في اليوم السابع، فالجارية لا يحلق شعر رأسها، لأن الحديث فيه الغلام مرتان بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، فهذا في الغلام. أما الجارية فلا تحلق. أما الختان في اليوم السابع فلا أعلم له مستندا ثابتا، والأمر فيه واسع. أما عن الخلل الذي حدث بترك ركن في الركعة الثالثة كيف يصلح؟ إذا كانت الركعة قد فاتت وانتهت، أتم صلاتك وأتي بركعة جديدة قبل التسليم واسجدي للسهو، والله أعلم. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
نعم.
الشيخ مصطفى معايا؟
نعم.
والله عندي عدة أسئلة يا مولانا، جزاك الله خيرا. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر دعاء القنوت أنه كان يداوم عليه في صلاة الفجر؟ ده سؤال، لان رواد المسجد بيحاربوا الامام، والامام بيقول لهم ايه؟ لا، ما وردش ان هو كان بيداوم على صلاه الفجر في دعاء القنوت. ده سؤال. السؤال الثاني، ان هم بعد اذان الفجر في اذاعه القران الكريم رواد المسجد عايزين يفتحوا الراديو على الاذاعه يسمعوا الايات اللي هي بعد الاذان، فالامام بيقول لهم ايه؟ لا يجوز التشويش على المصلي ولو بالقران، فالناس دي حاربوه عشان يشغلوا الراديو فالامام منعهم. السؤال الثاني، بالنسبه لحلق اللحيه، هل هي سنه مؤكده وهل حلقها حرام؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، بعد. اما عن القنوت في صلاه الفجر، الدعاء في صلاه الفجر، فهذا القنوت في صلاه الفجر من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم، فيرى الإمام الشافعي جوازه ومشروعيته واستحبابه، والحنابلة يرون أنه عند النوازل، والمالكية أو عفوا الأحناف يرون بدايته، وهذا القول أبعد الأقوال عن الصواب، القول بالبدعية، إنهم يرون بدعيته مطلقا. وابن حزم يقول القنوت فعل حسن وتركه حسن، وكل له أدلته، والمقام لا يتسع لذكر تلك الأدلة. لكن عموما لم يرد أن النبي داوم عليه كل يوم، فإن فعل أحيانا وترك أحيانا فهو أفضل، وإن فعل عند النوازل فحسب، فرأي قوي أيضا والله أعلم. أما القرآن الذي يشغل في المسجد قبل صلاة الفجر بين الأذان والإقامة فإنه يشوش على الذين يصلون النوافل، والنبي قال كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. أما حلق اللحية فحرام وإثم، والواجب إطلاقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلقها وأمر بإيفائها والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله يعطيك العافية.
ولك وإياك.
ممكن أربع أسئلة بس كده سريعا؟
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة في بعض مواد فرط الشعر للنساء بتفرط الشعر بس بتصبغ الشعر باللون الأسود، هل هذا جائز؟ ألو؟
أيوة سمعت. ثاني.
السؤال الثاني، في عند الأذان المؤذن مفروض من السنة أو يستحب أنه يحط إصبعه في أذني، هل في الإقامة يفعل ذلك ولا في الأذان فقط؟
الثالث.
والثالث، بالنسبة لامرأة مدتها بتاعت الحيض كانت 6 أيام وبعد كده حطت وسيلة تنظيم الحمل، فالمدة بتزيد بقى ل9 أو 8. وأنا عارف المسألة فيها خلافين، بس نفترض دلوقتي هي مع 6 أيام نزل دم وبعد كده قطع 2 وبعد كده نزل دم تاني بعدها، يعني مش عارف تضبطها ازاي.
يعني عندك سؤال آخر؟
إيه؟
في سؤال آخر؟
النسبة تشغيل الحواجب.
انتهيت؟
تشغيل حواجب المرأة.
أيوة.
وحاجة أخيرة شفنا حضرتك بس تنبه على أخوات المستمعات للبرنامج أو أي قناة الرحمة عامة، بيقعدوا يكلموا المشايخ ويسمعوا عليهم ثناء، يعني ما ينفعش إن هو جزاك الله يا شيخ وحياك الله يا شيخ، فالمشايخ اللي حضرتك تنبه عليهم إن هذا لا يجوز أصلا إن هم يسمع الشيخ بطريقة، يعني لا يجوز إنها تسأل بكلام كتير يعني.
أحسنت.
جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الصبغ باللون الأسود للنساء، صبغ شعورهن باللون الأسود، فأراه جائزا. قد ورد خلاف في الصبغ بالسواد للرجال، وإن سلمنا بتحريمه لكن لا ينسحب هذا الأمر على النساء، فالنساء محل للزينة. قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا وبالله التوفيق، ولكن بقيد هنا ألا يدلس بهذا الصبغ على خاطب من الخطاب، والقيد الثاني ألا تتبرج به برجال لرجال أجانب والله أعلم. أما عن وضع الإصبع في الأذن أثناء الإقامة فهذا غير وارد. أما عن استخدام وسيلة لمنع الحمل فتسببت في الإخلال بزمن الدورة وتسببت في زيادتها، فأيضا تكون الأيام الزائدة حيضا، تنتظر المرأة إذا ذهب تنتظر المرأة ذهابه، فإذا ذهب اغتسلت وصلت. أما عن تشقير الحواجب فهذا في الجملة جائز، ولكن هنا قيود. أولا ألا تكون مادة التشقير تزيل الشعر على مدار الأيام أو الشهور، إذا كانت تزيله تدخل حينئذ في النامصة، فيشترط أن المادة لا تزيله إنما مجرد لون فقط. ثانيا ألا تتبرج بهذا التشقير لرجال أجانب. ثالثا فوق الذي ذكر أولا وثانيا أقول وبالله التوفيق، إذا كانت الأخت داعية إلى الله فلا تفعل ذلك، إذ تدخل بهذا الصنيع على الناس أنها تتنمص فتحدث فتنة، فبهذه القيود يجوز. أما ما ذكرت به بارك الله فيك من الاتصال المخل بالأدب والمخل بالحياء الذي يصدر من بعض النساء للمشايخ على الفضائيات، وأحيانا يتضمن خضوعا بالقول، أحيانا يتضمن خروجا عن حد الاعتياد، فنهيب بالأخوات الموقرات ذوات الحياء ونهيب بالمسلمات أن يكتسين بخلق الحياء خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليعلمنا أن الحياء شعبة من الإيمان، وليعلمنا أن الله لا يحب الفساد. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله في عمرك يا شيخنا.
وفيك.
والله يا شيخنا أنا كنت في مشكلة كده وكنت عايز أخد رأي حضرتك فيها.
تفضل.
والله أنا كنت خطبت بنت خالي وكانت حصلت مشاكل قبل كده كتيرة، وقلت إن أنا هسيبها وكده، بس المهم إن أنا كملت وكده. فآخر مشكلة حصلت ما قدرتش إن أنا أكمل، وبعد مشاكل كتيرة مع والدي ووالدتي وكده جبنا الذهب بتاعنا من هناك وكده. بس هي المشكلة دلوقتي جاية في إن والدي ووالدتي تعبانين بسبب إن أنا سبت بنت خالي، وممكن توصل لدرجة إن والدتي ممكن تغضب عليا اليوم الدين بسبب هذا الأمر.
يعني البنت ذات دين.
هي اللي انا شفته يا شيخنا ان هي ساعه الصلاه وقت الصلاه اول ما الاذان ياذن بتخش تتوضى وتصلي.
يعني انت يعني هل تستطيع ان تتزوجها ولا هذا فوق طاقتك؟
والله يا شيخنا انا يعني السبب الوحيد اللي ممكن يخليني ان انا اوافق على حاجه زي كده ان الذهب يرجع تاني ونكمل الموضوع هو ان انا ارضي ربنا وابويا وامي بس.
أنا أسأل سؤال، البنت تحبها أنت أو تكرهها؟
لا هو ما فيش حب والله يا شيخنا. يعني بس أنا ما يعني إحنا من عادات المسلمين ما بيعرفوش يكرهوا حد، أنا من عادتي إن أنا ما بعرفش أكره حد.
لا يعني تكره حد تكره، لكن أقصد أنا أخشى من شيء واحد، هل إذا تزوجتها ستعفها وتتعفف بها أم أن هذا لن يتأتى؟
والله يا شيخنا الله أعلم، وده في علم الغيب يعني. بس أنا برضك رجعت وقلت الناس ممكن يكون والدي والدتي شايفين حاجة أنا مش شايفها بمعنى أصح.
خلاص يبدو من حالك أنك تجنح إلى يرضي الوالدين، فهنيئا ما تصنع. السلام عليكم. أما سؤال كان عن الدف المستعمل من البلاستيك الذي يرتفع صوته عن سائر الدفوف فلا بأس به أيضا، إذ هو لا يزال في مسمى الدف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. معي بعض الرسائل القصيرة. يقول أخو السائل، هل يوجد عذاب في القبر؟ وهل يوجد دليل من القرآن والسنة إذا وجد عذاب؟ نعم يوجد عذاب في القبر لمن يستحق هذا العذاب. أما الأدلة على ذلك من كتاب الله، فمنها قوله تعالى في شأن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فغدوا وعشيا أي في الدنيا. ومنها قوله تعالى، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فقوله اليوم تجزون عذاب الهون دال على عذاب القبر. وكذا قوله تعالى في سورة نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فالتعقيب بالفاء دال عليه. أما من سنة الرسول فأدلة كثيرة جدا منها كوننا نتعوذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، ومنها قول النبي نعم عذاب القبر حق. أحاديث كثيرة، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله يا شيخ مصطفى دلوقتي انا سويت عمرة لوالدي.
الحمد لله.
وابغى اسوي عمرة لوالدتي. طيب. بس والدتي حية، والدي متوفي. بس والدتي غير قادرة مادية.
لا ما
يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
حتى لو كان غير قادرة ماديا؟
بقول لك يجوز.
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 طب سؤال تاني يا فضيلة الشيخ.
نعم.
هل والدي الرسول من المشركين ولا في الجنة أو في النار؟
الذي أعلمه في صحيح مسلم أن النبي قال أبي وأبوك في النار، وفي صحيح مسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وهذا ثابت عن رسول الله. أما المخالف فيقول إن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء ما أتاهم من نذير، ويحمل هذا على الأحاديث فيقول إنها شاذة ولا أرى للآن شذوذها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
إني أحبك في الله شيء.
أحبك الله.
عندي أربع أسئلة شيء.
تفضل.
السؤال الأول هو هل يجوز أن الإمام أن يدعو قبل الصلاة، يعني هو داخل في الصلاة يدعو قبل أن يئم بالناس فترة كده حوالي بتاع 3-4 دقائق، هي يجوز؟ السؤال الثاني هل يجوز برضك أن الإمام أن هو يكون شارب للشيشة أو السجائر أو كده؟ السؤال الثالث برضو إنها كنت بكلمه بقوله أن صحيح البخاري أن هو يعني أصحي كتاب بعد كتاب الله، فقال هذا خطأ يعني أنه بيقول لا أو كده. هل يجوز التبول واقفا يعني يجوز أم لا، وهل يبطل الصلاة أم لا؟ السؤال معلش في سؤال تاني شيء. دلوقتي شيخ انا مثلا بتقدم مثلا لاخطب مثلا بنت حد يعني معين، بس انا رحت لكذا اسره وكده بس ما حصلش التوافق او القبول، فهذا فيه حرام يعني او كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فالإمام الذي يقف دقائق قبل أن يدخل في الصلاة، يقف دقائق أمام الناس يدعو ويطيل الدعاء، صنيعه غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شارب الشيشة والدخان هل يؤم الناس؟ الأولى أن يؤم الناس غيره، ولكن إن لم يوجد إلا هو فإمامته للناس صحيحة وإثمه على نفسه. أما أصح كتب السنة، أصح كتب السنة صحيح البخاري عند جمهور أهل السنة والجماعة. فإذا قلنا أصح كتاب بعد كتاب الله، نعني أصح كتاب من كتب السنن البخاري، فكلام صحيح. أما هل يجوز التبول قائما؟ نعم يجوز التبول قائما إذا أمنت أن يرتد البول إلى جسمك، وذلك لأن النبي أتى صباطة قوم فبال قائما. أما الاحتراز بقول لا يرتد البول إلى جسمك فذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللذين يعذبان، قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. أما إذا ذهبت بيوتا تخطب ولم يحدث توافق هل هذا حرام؟ ليس هذا بحرام، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
السؤال والله يا شيخنا العح حبيب.
تفضل.
يعني أنا مثلا في عمل أو في شغل مثلا، وبالنسبة للشغل يعني في أحد أصحابي مثلا، مثلا من يسرق في الشغل أو كذا أو غير ذلك يعني، فلو بلغت مثلا صاحب العمل فممكن يعني يقطع عيشه، فيعني ريت أعرف من حضرتك يعني الفرق. يعني أنا مثلا ممكن أقول مثلا لصاحب العمل إن أنا بقول يعني برأيي، من رأى منكم منكرا فليغيره.
أنت نصحته؟ أنت نصحت؟
نعم
نصحت صاحبك؟
إذا نصحته لم يقبل النصيحة يعني.
إذا نصحته؟
لو أنا ما نصحتش، بس لو تكلمت معاه بياخدها بطريقة تانية وممكن يعني يقطعني نهائيا أو كده أو غير ذلك.
وين المشكلة يقطعني؟
طبعا يا شيخي
اصبر علي، المشكلة ما واحد حرامي يقطعك نهائيا.
نعم
يعني إذا أنا قدمت له النصح
اتفضل
ولم يقبل النصح
اتفضل
وقاطعني
اتفضل،
يعني ما الإشكال إذا قاطعني واحد حرام؟ يعني واحد حرامي قاطعني إيه المشكلة؟
والله أنا ما عندي مشكلة خالص، بس أنا بغض يعني النصح.
إذا لم يقبل النصح اتفضل وتمادى في السرقة بلغ اتفضل صاحب العمل لزاما.
ما أنا عايز بقى يا شيخ الحبيب لو سمحت يعني أعرف من حضرتك يعني ان انا بقول من رأى منكم منكرا فليغيره، ببقى مثلا عايز اتكلم ان انا بقول من رأى منكم منكرا فليغيره، وفي نفس الوقت خايف ان اكون مثلا فتنة ان انا لو بلغت صاحب العمل مثلا
يترك العمل. يترك العمل في مشكلة اذا ترك العمل؟
نعم
هل نتركه يسرق من العمل او يمشي يبحث عن عمل اخر؟
ما هو صاحب العمل، انا لو بلغت صاحب العمل يعني هيطرده مثلا من عمله وكده، فانا بقول ده ممكن تكون
ما في اي مشكلة، ما في اي مشكلة يطرده من العمل
يعني ما تكونش فتنة يا شيخ؟
لا لا ما فتنة، هذه نصيحة.
طيب لو سمحت يعني عرفني الفرق بين الفتنة والفرق بين من نرى منكم منكرا فليغيره وبارك الله فيه.
الفتنة يا أخي لها معاني متعددة، منها صرف الناس عن دينهم، الفتنة أشد من القتل، الفتنة المراد بها صرف الناس عن دينهم، صرف الناس عن دينهم وحملهم على الشرك أشد من قتلهم، ليس هي الذي تصنعه. فأولا انصحه، رفض النصح استمر يسرق بلغ فيه صاحب العمل، وإلا فأنت متواطئ معه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك. لي بعض الأسئلة وأرجو الاستماع للأسئلة ثم الجواب حتى يتسنى لي سماع الجواب. أسعى لإرضاء أمي وبرها، ولكن أحيانا أرى ما يضيق صدري فيشتد غضبي فيعلو صوتي، وسرعان ما أدعو وأتوب إلى رب أعود وأتوب إلى ربي، وأحيانا تطلب مني أمرا من الممكن أن يؤخر في وقت آخر، وفي نفس الوقت يكون معي درس علم، فأيهما أقدم؟ وأحيانا تطلب مني شيئا أفعله فلا أستطيع فعله مع السعي فيه، وكذلك تأمرني بفعل أشياء تخصني بخلاف ما أراه نافع لي، فأرجو التوضيح لفعل الصحيح، وأن تدعو لي بتيسير الطاعة، وأن أرزق برها والأب بالمغفرة والرحمة. وسؤال آخر، أرجو من فضيلتكم توضيح خطورة استبدال اللغة العربية باللغات الأجنبية بلا داعي، وكذلك الإفراط في العامية، وهل استخدام بعض الكلمات التي تعرف عليها من اللغات الأخرى تقاس على بعض الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من اللغات الأخرى؟ سؤال آخر، يقول الله تعالى إن بعض الظن اسم، المفهوم من الآية أن الظن منه ما هو اسم والآخر ليس باسم، فما هو الظن الذي ليس باسم؟ وسؤال آخر، ماذا تقول في من يسأل عن مسألة يعلمها من باب أن يعم الخير على من يسمعها ويسمع جوابها؟ وأخيرا، هناك رجل هدد امرأته بالطلاق، إن كلمت مثلا فلانة فهددها بالطلاق وهي كلمت، فهل له أن يخرج كفارة أم يقع الطلاق من باب التهديد؟ جزاكم الله خيرا ونسألكم صالح الدعاء وبارك الله فيكم وفي العاملين في قناة الرحمة.
أمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما علو صوتك على أمك فلا يجوز لك، أخفض صوتك، وإن رأيت رأيا غير الذي تراه أمك في مسألة تهمك فاتبع الصواب، اتبع الصواب الذي يقربك الله به منه. أما هل تقدم درس العلم على طاعة الأم؟ فبحسب الأمر الذي أمرتك به الأم، بحسب الأمر الذي أمرتك به أمك، وبحسب درس العلم أيضا، هل علم تحتاج إليه ضرورة أو يمكن تأجيله؟ أما خطورة استبدال اللغة العربية بلغة أخرى من لغات الأعاجم فأقول بالله تعالى التوفيق، أقول بالله تعالى التوفيق، إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن توقيرنا للقرآن وإجلالنا للقرآن أن نتحدث باللغة التي نزل بها القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه استعمل كلمة العتمة بمعنى العشاء، فقال لو تعلمون ما في العتمة والصبح أو لا يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لكنه لم يرد أن تغلب لفظة العتمة على لفظة العشاء، لأن العتمة كانت لغة للأعراب، فقال لأصحابه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يعني العشاء، إنما هي العشاء، وهذا الذي في كتاب الله ومن بعد صلاة العشاء. فعلى ذلك ينبغي أن نحيي اللغة التي نزل بها القرآن، ففي ذلك ثواب وفي ذلك أجر. أما استخدام الكلمات الأعجمية والاستكثار منها بل والفخر عند التحدث بها فذاك والعياذ بالله نذير شؤم على المسلمين، نذير شؤم على المسلمين أن تستبدل لغة الكفار، أن يؤتى بلغة الكفار بدلا عن لغة القرآن الكريم. فنرى أقواما خاصة من أهل الريف الذين ينزلون المدن، ومن أهل المدن الذين يذهبون للخارج، يلوون ألسنتهم ويعوجون ألسنتهم بباما وماما وطنت وأنكل والتيتا والتيزا والنينا ونحو ذلك من لغات الأعاجم، ويتركوا أبي أمي جدي جدتي خالتي خالي، وهذا الأخير هو الذي نزلت به القرآن. فجدير بالجميع أن يوقروا اللغة التي نزل بها القرآن. أما الظن الذي هو ليس باسم فالظن المبني على القرائن، الظن الغالب الراجح المبني على القرائن. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. أما مسألة يسألها السائل ويعلم جوابها لكن يسألها كي يعم الخير بذلك فلا بأس بذلك. وجبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة متى هي، كل ذلك لتعليم الأمة. وكذلك سأل النبي معاذا يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ثم أجاب النبي. ففي طرح السؤال لتعليم أقوام، في طرح السؤال لتعليم أقوام مع علم السائل بالجواب ليس في ذلك حرج، والأمر واسع والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
نحبك في الله شيخنا.
أحبك الله ولد أحببتنا له.
معلش سؤال الله يبارك لك، ينفع الصوم بنية التخسيس وبنية التقرب إلى الله ولا ينفع نية واحدة بس؟
نية التخسيس، نية التقرب إلى الله ونية التخسيس حتى يعظم أجرك.
طب نعم.
حتى يعظم أجرك صم لوجه الله.
نعم يتلبس الشيطان في هذا الأمر طبعا، في يعني يقول لك أنت صمت يعني لغرض التخسيس موش لغرض يعني تقربا إلى الله، فيبدأ يعني في شك ووسوسة.
لا 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 تشرك في مسألة الصيام بالنية نية أخرى، فإن الله قال في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. فعموما اجعل النية في الصيام لوجه الله خاصة، لوجه الله خالصة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
بارك الله فيك يا شيخان.
وفيك بارك الله.
لو سمحت معك كلمة السلة بارك الله فيك.
تفضل.
الحديث الأول الذي يقول استفت قلبك وإن أفتوك الناس،
يريد مدى صحته. والحديث الآخر الذي يقول يد الله مع الجماعة. والحديث الآخر الذي يقول من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأننا صام الظهر كله. والسؤال الآخر رجل إمام خطب خطبة واحدة ونزل وصلى صلاة الجمعة، هل تصح صلاة الجمعة؟ والسؤال الآخر كنت جالسا أستمع الخطبة وسلم علي رجل، هل بطلت صلاة الجمعة وماذا أفعل لو مد أحد يده مرة أخرى لي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. أما الحديثان الأولان فأحتاج مراجعتهما، أحتاج إلى مراجعتهما من كتب العلل، فنظرة إلى ميسرة. أما من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فثابت وصحيح. أما خطبة الجمعة إذا خطبها رجل خطبة واحدة وصلى الجمعة هل تصح الصلاة؟ فنعم تصح، معناه خلاف الأولى. أما إذا كنت تستمع الخطبة ومد شخص يده لمصافحتك فصافحته الصلاة لا تبطل، وإن كان الأجر قد ينقص لحديث من مس الحصى فقد لغى، لكن الصلاة لا تبطل. وزيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت، والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل يجوز للحائض أن تغسل الميت؟ نعم يجوز للحائض أن تغسل الميت، نعم يجوز للحائض أن تغسل الميت. يقول هل السماء مستوية بأعمدة نحن لا نراها؟ في ذلك الوجهان، هناك من العلماء من قال في تفسير قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، قال هناك عمد لكننا لا نراها، وقال آخرون بغير عمد من الأصل، ففيها الوجهان للعلماء، فالله أعلم بوجه الصواب من ذلك. تقول الآن توفي زوجها وقد اشترى قطعة أرض وسجلها باسمها ودفع ثمنها منه ومني، يعني ثمنها مشترك، ما الحد الأدنى؟ ينظر هل كان الزوج فعل ذلك لعلة، فإن كان فعل ذلك لعلة فبحسب العلة، أما إن كان فعل هبة لك فتكون لك، فعل حسب نيته أثناء الكتابة وعلمك بتلك النية، والله أعلم. أما السائل عن الوهابية وهل كان السلف وهابيون، فالوهابية شعار أطلقه قوم على أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا أعلم أنه كان يدعو إلى الوهابية، ولا أعلم أن أهل العلم في بلاده يدعون إلى الوهابية، إنما هو شعار أطلقه فريق من الناس على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تنفيرا منهم لها وتزهيدا منهم فيها، تزهيدا فيها وتنفيرا عنها، وإلا فلا أعلم أن الشيخ كان يدعو لنفسه ولا لإسمه ولا أتباعه كذلك، إنما هو شعار أطلق على أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب تنفيرا عنه وتزهيدا فيه، أنهم وسموا هذه الطريقة الوهابية التي أطلقوها ظلموها، وإلا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل في وقت انتشر فيه الشرك وانتشرت فيه البدع وانتشرت فيه الخرافات، فأحيا أمورا من أمور التوحيد كان الناس قد أماتوها فرحمة الله تعالى عليه. هذا والوقت قد انتهى أو كاد، أسأل الله سبحانه أن يغفر ما كان في هذا المجلس من زلات ومن أخطاء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يجعلها دائما مرفوعة الراية، وأن يهدي بها أهل الإسلام، وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها، والدعاة فيها والمشاهدين والمشاهدات. هذا وأهيب بإخواني أن يقبلوا على الفقه في الدين، فإن النبي قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وجدير بنا جميعا أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل إن العبادات شرعت لإقامة ذكر الله ما ابتعد عن الصواب. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. هذا وكما هو معلوم فإن ذكر الله يرطب الألسن ويطمئن القلوب ويقوي الأبدان، وبه نحفظ من الشياطين، وبه تتنزل علينا الملائكة، وبه يذكرنا ربنا فضلا عن مغفرة وأجر عظيم أعدهم الله للذاكرين والذاكرات. هذا ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما، وبكل صلاة نصليها عليه يصلي علينا نبينا عشرة، فضلا عن كوننا بصلاتنا على رسولنا نمتثل أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ولا ننسى الاستغفار، به تنور الصحائف يوم القيامة، وبه ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتستدر الأرزاق والنعم وتصرف البلايا والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.